بسم الله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا نتحدث إليكم أيها السادة عن الفقه في عصر الخلفاء الراشدين. لم تكن السنة مدونة فقد نهوا عن تدوينها خوف الالتباس بالقرآن، وكانوا يعتمدون في حفظها على ذاكرتهم وحدة أذهانهم، كما أن وسائل الكتابة لم تكن ميسرة، ومن العسير كتابة كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله خلال 23 سنة. ومع ذلك فقد حذرهم عمر رضي الله تعالى عنه من الإكثار من روايتها خشية الانصراف عن القرآن وخشية الكذب فيها، فبلغ من الحيطة في ألفاظ القرآن والحفاظ عليها والتحفظ في رواية السنة أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جمع الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا تحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فمن سألكم فخذوا له بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. وكذلك فعل عمر رضي الله تعالى عنه. فروي عن قرظة ابن كعب قال: لما سيرنا عمر بن الخطاب إلى العراق مشى معنا وقال: أتدرون لما شيعتكم؟ قالوا: نعم، مكرومة لنا. قال: ومع ذلك فإنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جردوا القرآن وأقروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا شريككم. فلما قدموا قرظة قالوا: حدثنا. فقال: نهانا عمر. وكان الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يستوجبان البينة للعمل بالحديث، وكان علي كرم الله وجهه يستحلف الراوي. كان الاجتهاد في عهد الراشدين ميسورا مقدورا، لأن الصحابة المجتهدين كانوا في المدينة، وخاصة في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الذي حضر عليهم مغادرتها إلا بإذنه ليستشيرهم في الأمر وفي الأحكام، فكون منهم ما يشبه مجلسا للشورى أو لجنة الفتوى. روى البغوي عن ميمون بن مهران طريقة اتخاذ الفتوى من مجلس الشورى في عهد الشيخين أنه قال، أي ميمون: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة قضى بها، فإن أعياه خرج. فسأل المسلمين: أتاني كذا وكذا، فهل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء، فإن أعياه أن يجد في ذلك سنة جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمع رأيهم على شيء قضى به. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك، فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان فيه لأبي بكر قضاء، فإن وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به، وإلا دعا رؤوس الناس فإذا اجتمعوا على أمر القضاء به. ومع تحري الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصواب واجتهادهم في الوصول إلى الحق، فقد اختلفوا في بعض المسائل، فقد اختلفوا في توريث الإخوة مع الجد، وحرمانهم من الميراث بسبب حجبهم به كما يحجبون بالأب، واختلفوا في عدة الحامل إذا توفي عنها زوجها، فهل تعتد بأبعد الأجلين أم تعتد بوضع الحمل. ومنشأ الخلاف في المسألة الأولى هو تفاوتهم في الإحاطة بأساليب اللغة مقتضيات الألفاظ، ومنشأ الخلاف في الأخرى هو ظاهر تعارض الآية القرآنية بحسب ما بدا لهم. ولم يكن هذا الاختلاف كثيرا بل كان محدودا، وذلك الأسباب الآتية: أولا، تيسر الإجماع باجتماع فقهاء الصحابة في المدينة. ثانيا، ظهور مبدأ الشورى الذي كان يحسم الخلاف أو يضيق دائرته. ثالثا، قلة رواية الحديث وتشددهم في قبوله وتورعهم عن روايته. رابعا، قلة الحوادث التي لا نص فيها. وإذا فقد زادت مصادر التشريع في هذا العصر مصدرين آخرين سوى الكتاب والسنة، هما الرأي والإجماع الشوري. ثالثا، الفقه في عصر التابعين يبدأ هذا العصر بتولي سيدنا معاوية الخلافة وتأسيس الدولة الأموية عام 41 بعد أن تنازل سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه عن الخلافة لمعاوية رغبة في صلاح الأمة وحقن الدماء. وإن الظاهرة الفقهية الأولى في هذا العصر تتجلى في تشعب الآراء الفقهية وكثرة الخلافات في الأصول والفروع بين الأفراد وبين الفرق والأحزاب، وتعليل ذلك فيما يلي: أولا، تفرق المسلمين سياسيا على أثر الفتنة الكبرى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، فتبعها الانقسام الثلاثي في الجماعة الإسلامية مما لا تزال آثاره السيئة مشهودة حتى في هذه الأيام. ثانيا، تشتت علماء المسلمين في الأمصار إثر ترخيص سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه لهم بمغادرة المدينة بعد حظر سيدنا عمر عليهم السفر، وكانت فكرة الترخيص القيام بمصالح الشعوب وإدارة الولايات وتفقيه الأمصار في دين الله، فتمسك كل قطر بفقه من نزل فيه، وتعذر الاتصال بحاضرة الخلافة لبعد الشقة وصعوبة المواصلات، فاستحال وجود الإجماع، وانقسم العالم الإسلامي إلى عواصم ومراكز فقهية. ثالثا، شيوع رواية الحديث، وكانت المحظورة متشددا في روايتها وقبولها وعلى التخصيص في عهد سيدنا عمر. فيروي الذهبي أنه سئل أبو هريرة: أكنت تحدث في زمان عمر هكذا؟ فقال: لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته. ويزع السبب في شيوع الرواية إلى كثرة الحوادث وقلة النصوص، وذلك الذي دفع الرواة إلى إخراج ما في صدورهم من الآثار. رابعا، شيوع وضع الأحاديث، فوقع ما تخوفه كبار الصحابة الذين حملوا الرواة على الإقلال من الرواية، فوقع الخطأ في التحديث أو تعمد الكذب فيها انتصارا للآراء والمذاهب. فيروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: إن كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه. فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. ويروى عن ابن لهيعة أنه قال: سمعت شيخا من الخوارج تاب، فجعل يقول: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. لكن الله سبحانه وتعالى بفضله قيض للسنة النبوية من ينقيها من الوضع وينفي عنها الدخيل، فصنف كثير من المحدثين أسفارا خاصة في الموضوعات، واهتموا جميعا بتبيين علل الأحاديث وتمييز الطيب من الخبيث. خامسا، ظهور مدرستي الرأي في العراق والحديث في الحجاز. وكان العراق بعيدا عن موطن السنة وله حضارته التليدة، تمست الحاجة فيه إلى إعمال الرأي والتمسك بالقياس فيما لا نص فيه. وكان الحجاز مهد الحديث وموئل السنة ومدرسة المحدثين، فلم تكن الحاجة ماسة إلى القياس، إذ كانت ما تزال مصطبغة بالبداوة والحوادث فيها قليلة. وقد تزعم مدرسة الرأي في العراق إبراهيم النخعي شيخ حماد الذي هو شيخ أبي حنيفة، كما تزعم مدرسة الحجاز سيد التابعين سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه. وبين المدرستين خلاف كبير في الأصول الاجتهادية، ترتب عليه خلاف كثير في الفروع، أعني الفروع الفقهية، ظهرت آثارهما في المذاهب الفقهية التي تلت هذا العصر كما سنرى. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.